العلم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكلام الى ما ذكر في صاحب الشهاية قدس الله نفسه من ان النزاع في جواز اجتماع الامر والنهي كما يجري فيما اذا تعدد الايمانان فكان ايمان المامور به مغايرا لايمان المنهي عنه. فالقائل بالجواز يلتزم بفعلية الحكمين معا، والقائل بالامتناع لا بد له من رفع اليد عن احد الحكمين. كما هذا النزاع كما يجري في تعدد العمران كذلك يجري في تعدد الاضافات، فان الماهية الواحدة والعنوان الواحد تختلف صفته بالإضافة. فمفهوم الإكرام مثلا وإن كان عنوانا واحدا إلا أنه بإضافته إلى العالم يكون حسة، وبإضافته إلى الخاطئ يكون حسة أخرى. وكذلك الحال في بقية موارد الإضافات كما ذكره في أول البحث، السجود لله تبارك وتعالى مثلا والسجود لغير الله سبحانه، مفهوم السجود واحد ولكنه بالإضافة يتعدد حكمه، فيكون السجود المضاف إلى الله سبحانه محبوبا والسجود المضاف الى غيره مبغوضا. فاذا كان الامر كذلك يعني تعدد الاضافات اوجب تعدد الحساب، فلو فرضنا انهما اجتمعا في مورد واحد لكان مشتاقا لكلتا الحسدين كما في اسلام العالم الفاسق. القائل بالجواز لا بد له من الالتزام بفعلية الحكمين معا، والقائل بالامتناع لا بد له من رفع اليد عن احد الحكمين. فاذا ورد في الدليل حشر من العلماء لورد فيه ايضا لا تكن الفساق، يدخل هذا في مورد الاجتماع في مورد البعث. قلنا إذا علمنا من الخارج أن أحد الحكمين لا ملاش له إما الودود أو التهريج فهينئذ يدخل في باب التعارض، زين قلنا بجواب اجتماع الأمر والنهي لأننا نعلم من الخارج بكذب أحد الحكمين. قلنا إن هذا الكلام لا يمكن المساعدة إليه بوجه من جهة المصاب الذي ذكره ومن جهة الكبرى التي ذكرها، أما من جهة المثال فالأمر واضح لأننا ذكرنا في أول البحث بحث اجتماع الأمر والنهي أن هذا البحث إنما يجري فيما إذا يعني القائل بالجواز إنما يلتزم بالجواز فيما إذا كان للمكلف ممنوحة وكان متمكنا من انفصال الحكمين معا. وأما لو فرضنا أن جعل الحكمين من الأول غير ممكنين، يعني الاجتماع آمري لا مأموري، هذا لا يدخل في بحث الاجتماع، ولا بد من الالتزام بعدم احد الحكمين فيدخل المقام في التعارض، فلا بد من ترجيح احد الدليلين على الاخر. والمثال الذي ذكره من هذا القبيل، وذلك لان العموم اذا كان استغراقيا الجمع المعلى باللام هكذا مثل أسلم العلماء، فكان إشرام كل عالمين واجبا، وكذلك في طرف الله العموم استغراقي نهى المولى عن إكرام كل الهاتفين. الآن مورد الاجتماع هل يجب الإكرام فيه بمقتضى وجود إكرام كل عالم لا يحرم إكرامه بمقتضى النهي عن إكرام الهاتف؟ وهذا غير ممكن سواء أن قلنا بجواز اجتماع الأمر الناس أم قلنا بامتناعه، لأن الاجتماع هنا أمر جل الموضوع الواحد لا يمكن جعله حكمين متضادين له. فلو كان المثال بمثل أشرم عالما ولا تشرم الفساق صحة، ثم الواجب حينئذ إكرام فرد واحد من العالم. قرب الوجود قابل للانتباط على العالم الخاطر وقابل للانتباط على غيره، لكن المثلث بشروط اختياره قد جمع الامرين الامر والنهي في مورد واحد، وإلا ففي مرحلة الجهل بناء على الجواز لا يكون هنا محذور أبدا، فإن المأمور به طبيعة بل منهي عن طبيعة أخرى. قد جمع بينهما المثلث بشروط اختياره وهو قادر على امتثال كلا الحكمين معا، فأن يكرم عالما غير فاسق ولا يكرم فاسقا. فهذا المثال غير داخل في بحث اجتماع الأمر الناس، بل هو داخل في بحث التعارض، قلنا بالجواز أم قلنا بالامتناع؟ لا أثر في مثل هذا المثال، فإن العموم استغراقي ولا يمكن جعل حكمين لموضوع واحد على القول بالجواز وعلى القول بالامتناع. هذا من ذات المثال، لأما أصل الحكم أصل ما ذكره قدس الله نفسه. قد ذكرنا في أول البحث بحث اجتماع الأمر الناس أن هذا النزاع ليس نزاعا في جواز اجتماع الزوجين العدمين، هذا لا إشكال فيه القائل بالجواز والقائل بالامتناع، كلاهما يعترفان باستهانة اجتماع حكمين متضادين في مورد واحد. وإنما القائل بالجواز يدعي أن الترتيب انضمامي، الترتيب بين المأمور به والمنهيان، وما هو مصداق للصلاة مثلا مغاير لما هو مصداق الغش، هذا شيء لذاك شيء آخر. غاية الأمر أنهما متلازمان في الوجود. فبناء على أن أحد المتلازمين لا يسري حكمه إلى ملازمه، فكل منهما يبقى على حكمه ولا يلزمه ذلك اجتماع الزبين. القائل بالجواز كذا يدعي، يعني يدعي أن صغرى اجتماع الزبين غير متحقق في مورد البعث، ولا يلزم من الاجتماع الالتزام باجتماع الزبين. والقائل بالامتناع يدعي أن المشتاق واحد، ما يسقط عليه إمام الغاز هو بحينه يسقط عليه إمام الصلاة، فالترتيب اتحادي. أو على تقدير أن يكون الترتيب انضمامي، فكان مصداق كل منهما مغايرا لمصداق الآخر يسري الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر، فعلى هذا لازم شنو الانسجام بالاجتماع لاستلزام اجتماع الزوجين في مورد واحد. النزاع في جواز اجتماع الامر والنهي يبتني على هذا. فلو فرضنا ان المشتاق الخارجي واحد حينئذ لا يكون هذا موردا للنزاع، بل لا بد من الالتزام بالامتناع، ويدخل هذا في باب التعارض جزما ونقامنا من هذا القبيل. فلذا كان العنوان واحدا وكان الاشتراك بالاضافه لا يمكن القول هنا بان التركيب انضمامي ولا يسر الحب من احد المتلازمين الى الاخر ليلتزم بالجواز. والمذهب ذلك ان العالم الخاطئ رجل واحد، لا انه رجلان، واكرامه اكرام واحد، لا تعدد لا في الاكرام ولا في الموضوع، وانما التعدد في الصفه القائم به. هذا الرجل الواحد يقوم به عرضان وصفتان، احدهما يسمى بالعلم والاخر يسمى بالجسم. امر باكرامه لعله انه عالم، وامرنا بعدم اكرامه ونهينا عن الاكرامه لعله انه فاسق. التعدد في الجهه التعليليه لا في الجهه التقليديه، ومن موضوع الوجود حين موضوع التحريم، والعلة مختلفة. الوصفان متعددان، صفة العلم غير صفة الجسم، صفتان قائمتان لشخص واحد. وأما الشخص القائم به الصفتان فليس بشخصين، ليس هذا الرجل رجلين، بل وليس اكرامه باكرامين، بل اكرام واحد موجود واحد متعلق بهذا الشخص. من الاكرام متعلق بهذا الشخص الذي فيه صفتان. اذن كيف يمكن ان يقال ان هذا الموجود الواحد محبوب ومبغوض على القول بجواز اجتماع الامر والناس؟ القول بالجواز يدعي ان المحبوب مغاير للمبغوض. فاذا فرضنا انه لا تغاير بينهما، بل هو بعينه الاكرام الذي يصدق عليه انه اكرام العالم، هذا الاكرام بعينه يثبت عليها انه اكرام الفاسق. لان العلم في الجسد، لان العلم والجسد لا يوجدان تعدد المعروف. يمكن ان يكون جسم واحد يقوم به اعراض متعدده. تعدد الاعراض لا يوجب تعدد معروفه، فهذا المعروف الواحد قد أكرم في الخارج بإكرام واحد، ولا يعقل أن يكون هذا محبوبا وفي عين الحال يكون مبغوزا. هذا ليس من موارد اجتماع الأمر والناس. القائل بالجواز لا يلتزم بالجواز في هذه الموارد، بل في مثل ذلك لا بد من القول بالامتناع، وبذلك يدخل في باب التعارض لا محاله. لما ما افاده قدس الله نفسه من ان الفقهاء انما يعاملون في هذه الموارد معاملة التعارض ثم لأنهم قائلون بالامتناع أو لأجل أنهم علموا من الخارج أن أحد الحكمين لا ملاك له. وقلنا إن في كل مورد علمنا بعدم الملاك في أحد الحكمين كانت دليلان متعارضين لا محالة. ولأجل ذلك في أمثال هذه الموارد من معارضة الأمور من ذلك نرى أن الفقهاء يعاملون معاملة المتعارضين ولا يعاملون معاملة بحث الشمع الأمر والناس. حتى القائل بالجواز في هذه الموارد يعامل معاملة المتعارضين وذلك لعلمه من الخارج فأن أحد الحكمين لا ملاك له. هذا الكلام غريب جدا. أما أولا على أننا قد ذكرنا أن بحث التعارض لا يتلخص على تبعية الأحكام للملاكات من المصالح والمفاسد. معنى التعارض استهالة الشماء حكمين في مورد واحد لأن صدق كل دليلين يتلزم كذب الآخر لا محالة. قلنا بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أم قلنا بعدم تبعيتها لها كما يراه الأشعري. هنا فرضنا أن التزمنا بمذهب الأشعري وقلنا بأن الأحكام غير تابعة للمصالح والمفاسد إذن لا يمكن الحكم فأن فعلا واحدا واجب ومباح مستحب ومكروه واجب وحرام حرام ومستحب. الأحكام متضادة تضاد الأحكام والسهالة اجتماعها في مورد واحد لا يختص بالقائلين فأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد بل ملاك التعارض اجتماع حكمين في مورد واحد. لأن كل دليل إذا خرجنا أنه صادق لن أحد ما أحد الدليل إذا خرجنا صدقه يلزم من صدق الكذب الآخر. بعدما علمنا أن في الشريعة المقدسة لم يجعل إلا حكم واحد الله بدون صلاة الظهر عن الجمعة بدون صلاة العصر عن التمام. فكل ما دل على أن الواجب يوم الجمعة هو صلاة الجمعة طبعا يعارض ما دل على أن المجهول هو صلاة الظهر لا بالعكس. فمن صدق أحدهما يلزم صدق الآخر وهكذا في القتل والإتمام. إذا دل دليل على طهارة شيء ودل دليل آخر على نجاسته طبعا يتعارضان. لا يوجد أن يكون شيء واحد محكوما بالطهارة والنجاسة. لا يوجد أن تكون معاملة واحدة محكومة بالصحة والبطلان. كانت الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أم لم تكن؟ هذا أولا. وثانيا لو فرضنا صحة ما ذكره قدس الله نفسه كيف يمكن أن يقال إن الفقهاء في أبواب الفقه من أول شاب الطهارة إلى آخر الديار في موارد المعارضة بالعموم من ذلك القائلون بالجواز وهم كثير ليس بقليل من أين استكشفوا أن أحد الدليلين لا ملاك له؟ أكون لهم علم غيب أم أخبرهم نبي أو معصوم غير نبي؟ من أين علموا أنه لا ملائكة له؟ ليس لنا طريق إلى إهراز الملاك وعدم إهراز الملاك إلا نص الحكم الشرعي. فلو فرضنا أن أحد الدليلين يدل على وجود شيء والدليل الآخر يدل على عدم الوجوب أو على حرمته والنسبة بينهما قليل من ذلك، وفرضنا أن هذا من موارد السماء الأمر والناس، فحينئذ القالب الجواز لا بد من أن يلتزم بفعلية الحكمين ولا يعامل مع الدليل المعاملة المتعارضين، فإنه لا يرى استهالة سماء الحكمين في مورد واحد. كيف يجوز له أن يعامل معاملة المتعارضين فيرفع اليد عن أحد الدليلين لأنه ليس بعالم بخلوم أحدهما على الأمن الملاك، لأن المدعول الواقعي أحدهما دون الآخر في مورد أو موردين؟ يمكن أن يقال استكشفوا ذلك من قرائن خارجية من أطباق الحكم الموجود، يمكن أن جميع أبواب البيت في موارد المعارضة بالعموم من ذلك استكشفوا من الخارج أنه لا ملاك لأحد الحكمين، هذا الكلام غير قابل للتصديق. على الجملة جميع ما أفاده مقدس الله نفسه في هذا الأمر الأخير جميعه محل مناقشة ومان، ولا يمكن المساعدة عليه بوجه الكرام يقع في مهنة العبادات.